أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، ولعن أعداءهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان الكلام ولا يزال في علامات الحقيقة، وقلنا بأن الكلام في علامات الحقيقة سوف يكون ضمن أمورين. الأمر الأول في حقيقة الاستعمال الحقيقي والمجازي، والفرق بينهما. والأمر الثاني في بيان فائدة البحث عن علامات الحقيقة والمجاز، فهل هنالك أثر عملي يترتب في عملية الاستنباط على معرفة علامات الحقيقة وعلامات المجاز أو لا؟ وهذا هو البحث الذي انتهينا إليه اليوم. وقد ذكر بعض علماء الأصول وجها لبيان الأثر العملي لمعرفة علامات الحقيقة. حاصل هذا البيان هو أن الاستعمال كما تقدم إما حقيقي أو مجازي، ونحن تارة ندرك المعنى الحقيقي وتارة لا ندرك المعنى الحقيقي. فإذا لم ندرك المعنى الحقيقي للكلمة لن نتمكن من فهم اللفظ الوارد في لسان الدليل أو في معاقد إجماعات العلماء، فإن هنالك ألفاظ كثيرة واردة في آيات القرآن الكريم وفي روايات أهل البيت عليهم السلام وفي معاقد إجماعات العلماء، وعدم معرفة معنى هذه الكلمات يحول بيننا وبين معرفة الحكم الشرعي المرتبط بتلك الكلمات. فقد ورد على لسان الشارع أو في معاقد إجماعات الفقهاء عبارات كثيرة وكلمات متعددة من قبيل الصعيد والشار والعقد والزنا والوطن والكان والفائدة. وهذه الكلمات وغيرها إذا لم نعرف معناها لن نعرف الحكم الشرعي المترتب عليها. مثلا إذا رتب الشارع حدا على الزنا. قال من زنى يجلد. تارة نعرف معنى كلمة الزنا وأنه الوطء في القبل فقط، فهنا سوف ننتهي إلى أن الحد لا يثبت فيما إذا كان الوطء دبرا، وتارة نشك هل الزنا يصدق على الوطء دبرا أو لا. عدم معرفتنا لمعنى كلمة الزنا جعلنا نجهل حكم من وطأ الأجنبية دبران، هل عليه حد أو لا. وكذلك إذا قال الشارع المقدس اعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه، وشككنا في مفهوم الغنيمة، هل هو خاص بغنائم الحرب أو يشمل كل فائدة يتحصل عليها الإنسان؟ إذا عرفنا المعنى الحقيقي وأنه يشمل كل فائدة سوف نعرف الحكم الشرعي، وهو وجوب الخمس فيما يكتسبه الإنسان من خلال الهبة أو ما يكتسبه الإنسان من خلال التجارة والإجارة وسائر المعاوضات. وأما إذا جهلنا المعنى الحقيقي، شككنا ولم نعرف ما وضعت له كلمة الغنيمة، فإننا سوف نشك في الحكم من جهة شموله لفائدة الهبة أو فائدة الإجارة والبيع. فمعرفة المعنى الموضوع له اللفظ مهمة لكي نعرف الحكم الشرعي في كثير من الموارد، والطريق لمعرفة معنى الكلمة هو دراسة علامات الحقيقة، فإن علامات الحقيقة وعلامات المجاز هي التي تحدد لنا هل لفظة الزنا موضوعة للوطء دبران أو لا، وهل كلمة الغنيمة موضوعة لمطلق الفائدة أم لا. فدراسة علامات الحقيقة والمجاز لها أثر عملي في عملية الاستنباط، واضح؟ هذا ما قد يقال بدوا وبنحو ساذج في تخريج أهمية وقيمة وفائدة البحث عن علامات الحقيقة وعلامات المجاز، إلا أن هذا البيان الساذج يا شيخ حسن مبتلى بإشكال جعل جملة من العلماء العظام كالمحقق العراقي والمحقق الروحاني صاحب المنتقى يقولون بأنه لا يوجد أثر عملي يترتب على دراسة علامات الحقيقة والمجاز، وحاصل هذا الإشكال هو أن المدار في معرفة مراد الشارع من الألفاظ الواردة في الآيات والروايات أو فهم مراد الفقهاء في الألفاظ الواردة في معقد إجماعهم على الظهور، فما كان ظاهرا من اللفظ هو الذي قامت على إرادته الحجة، سواء كان هو المعنى الحقيقي الذي وضع اللفظ له أو لم يكن، وما ليس ظاهرا لا حجية على إرادته من قبل الشارع أو من قبل الفقهاء، وإن كان هو المعنى الحقيقي الذي وضع له اللفظ، فليس الأثر العملي يا سيد علي يدور مدار معرفة المعنى الوضعي، وإنما يدور مدار الظهور، ما هو حجة الظهور، فالذي يؤخذ به ما هو ظاهر سواء كان حقيقي أو كان مجازي. وبعبارة أخرى، حيث أن القرآن والأئمة والفقهاء يتكلمون في ظل عرف عام مقارن لهم ويستخدمون أساليب ذلك العرف في مقام تأدية المعاني، فإن المدار على ما يفهمه ذلك العرف من كلامه، وليس على ما يراه اللغوي موضوعا له اللفظ، وما يراه العرف مرادا هو الظاهر من الكلام، ما كان ظاهرا من الكلام يقول العرف هذا هو المراد للشارع المقدس في هذه الآية أو في تلك الرواية، أو هو المراد للفقهاء في هذه اللحظة الواردة في معقد إجماعهم هنا أو معقد إجماعهم هناك. ومن الواضح البين، والبين الواضح، أن ما يظهر من الكلام قد يكون هو المعنى المجازي، فيكون الحجة هو المعنى المجازي. فمثلا قد يكون بحسب الواضع كلمة العقود موضوعة لخصوص المعاوضات كالبيع والإجارة، ولا يشمل مثل الهبة غير المعوضة، لا يطلق على إيجابها وقبولها عقد، ولكن في نفس الوقت قد يكون الظاهر من كلمة العقود ما يشمل مطلق الإيجاب والقبول، وإن كان في معاملة لا معاوضة فيها، وعليه يا شيخ باقر العقلاء بحسب سيرتهم يقولون الحجة هو ما كان لفظ العقد ظاهرا فيه
وهو الأعام من المعاملات المعاوضية. وإن كان علماء اللغة يقولون كلمة العقد موضوعة لخصوص المعاملات المعاوضية، لا يهمنا ما يقوله اللغوي، وإن أفاد قطعا أو ما تدل عليه علامات حقيقة، وإن أفادت القاطع بأن كلمة العقد موضوعة لخصوص المعاملة المعاوضية، ما دام الظاهر بحسب الاستعمالات العرفية العامة في زمن نزول الآية أو فوب العقود يشمل كل معاملة وإن لم يكن فيها معاوضة، لأن المدار على ما هو ظاهر من الكلام وليس على المعنى الذي وضع له اللفظ. بناء على هذا الإشكال يا سيد عيدروس، سوف يقال لا يوجد أثر عملي على معرفة علامات الحقيقة وعلامات المجاز، لأن معرفة الحكم الشرعي تدور مدار الظهور لا مدار معرفة المعنى الوضعي. وكما قلت لكم بعض العلماء على ذلك تأثرا بهذا الإشكال، يقول السيد الروحاني في المنتقى الجزء الأول صفحة 173، علامات الحقيقة، هذا المبحث كبعض سوابقه عديم الأثر في مجال العمل، وذلك لأن المدار في معرفة المراد من الكلام على ظهور الكلام في المعنى سواء كان حقيقيا أو مجازيا، فإن الظاهر حجة بلا كلام، وأما مجرد كون المعنى حقيقيا فلا يجدي في الحكم بكونه مرادا من اللفظ ما لم يكن لللفظ فيه ظهور. فالسيد الروحاني قدس الله نفسه الشريفة يقول هذا المبحث عديم الأثر. وفي مقام التخلص من هذا الإشكال ذكرت عدة محاولات. المحاولة الأولى أن يقال بأن هنالك أصل تعبدي وهو أصالة الحقيقة كما هو المنسوب في الذريعة إلى السيد المرتضى رحمة الله تعالى عليه. يقال أن السيد المرتضى سيد الطائفة يبني على أصالة تسمى بأصالة الحقيقة، ومفاد هذه الأصالة أنه إذا شككنا في لفظين هل يراد منه المعنى الحقيقي أو المعنى المجازي، فإن الشارع يعبدنا بأن المراد هو المعنى الحقيقي. فمثلا لو شككنا هل كلمة الغنيمة التي وردت في آية الخمس المراد منها خصوص ما يتحصل عليه الإنسان ببذل مشقة كما في غنيمة الحرب، أو يتحصل عليه الإنسان بطريق غير متعارف كما في الكنز، أو لا هي تشمل كل فائدة، حتى التي تحصل بلا كسب، الفائدة الحاصلة من الهبة، أو التي تحصل من طريق متعارف كالربح الذي يحصل من عملية البيع، فهنا يقول السيد المرتضى بحسب ما نسب إليه: إذا استطعنا أن نعرف المعنى الحقيقي لكلمة الغنيمة وأنه خاص، ثم شككنا هل أريد المعنى الحقيقي وهو الخاص أو أريد المعنى العام الذي هو معنى مجازي، إذا قلنا هي موضوعة للمعنى الخاص استعمالها في العام سوف يكون استعمالا مجازيا، إذا شككنا بسبب عدم وجود ظهور في الكلام فلا ندري هل أراد المعنى الموضوع له اللفظ وهو الخاص أو أراد المعنى العام. هنا السيد المرتضى يقول الشارع يعبدك بأن المراد في ظل هذا الشك المعنى الحقيقي، بناء على أصالة الحقيقة التعبدية سوف يكون هنالك أثر عملي على دراسة علامات الحقيقة، وذلك لأنني إذا شككت في معنى كلمة الغنيمة بناء على ما نسب إلى السيد المرتضى من ثبوت أصل تعبدي يسمى بأصالة الحقيقة، إذا شككنا ما هو مراد الشارع من كلمة الغنيمة في آية الخمس، وذلك بسبب عدم وجود ظهور يمكن بمعرفة المعنى الوضعي والحقيقي لكلمة الغنيمة بعلامات الحقيقة، أن نقول المراد بالغنيمة هو المعنى الحقيقي، مثلا هو المعنى الخاص باعتبار أن علامات الحقيقة هي التي أثبتت أن الخاص هو المعنى الوضعي، فعلى مبنى السيد المرتضى يترتب أثر عملي. واضح أو غير واضح؟ بارك الله فيكم. إذن المحاولة الأولى تقول إذا بنينا على أصالة الحقيقة تعبدا يترتب أثر على معرفة علامات الحقيقة، وذلك لأن علامات الحقيقة تحدد المعنى الوضعي، وتحديد المعنى الوضعي طريق تعبدي لمعرفة المراد من الكلام وإن لم يكن للكلام ظهور. وكما لاحظتم بارك الله فيكم هذه المحاولة مبنائية، يعني بناء على ثبوت أصالة الحقيقة بهذا المعنى يترتب أثر عملي، أما إذا بنينا على عدم وجود أصل من هذا القبيل فلا تتم هذه المحاولة في إثبات الأثر العملي. لكن كما تعلمون ومر عليكم في دراسات سابقة ونبهنا على هذا مرارا،
لا يشترط في عقد مسألة في علم الأصول أن يكون الأثر العملي مترتبا على تلك المسألة على جميع التقادير، بل يكفي أن يكون الأثر مترتبا ولو على بعض الأقوال والمباني في تلك المسألة. فمثلا علماء الأصول يبحثون عن حجية ظهور القرآن الكريم، فقد خالف في هذه المسألة الأخباري، لا نشترط لبحث هذه المسألة أن يكون هناك أثر عملي يترتب على هذه المسألة على جميع الأقوال والمباني فيها، بل يكفي أن يكون الأثر يترتب على مبنى من المباني المطروحة فيها لكي تبحث في علم الأصول ويرى هل هي ثابتة فتترتب عليها آثارها أو غير ثابتة. فهذه المحاولة الأولى وإن كانت تثبت الأثر المبنائي، لكن يكفي هذا المقدار لكي يتكفل علماء الأصول عناء بحث هذه المسألة، مسألة علامات الحقيقة في علم الأصول. المحاولة الثانية أن يقال بأن هنالك رأيان يشترط في صحة وفي انعقاد العقود أن تكون ألفاظ الإيجاب والقبول حقيقة في معانيها، فقد قال المحقق الكركي رحمة الله تعالى عليه تعليقا على قول العلامة في القواعد باشتراط الصيغة في العقود، أي المفيد لذلك بمقتضى الوضع. العلامة قال يشترط الصيغة في العقد، فلا ينعقد العقد من دون لافظ يدل على الإيجاب والقبول. المحقق الثاني قال الصيغة هذه لابد أن تكون مفيدة لمضمون العقد، مثلا تمليك مال، تمليك عين بمال في البيع مثلا قال لابد أن تكون مفيدة لذلك بمقتضى الوضع، تفيد تمليك العين بمال في البيع أو تمليك المنفعة بعوضا في الإجارة بمقتضى الوضع. وقال الشيخ الأعظم في المكاسب من شروط الصيغة التصريح، فلا يقع بالكناية وربما يبدل باشتراط الحقيقة في الصيغة. بعض الفقهاء ما يعبر يشترط الصراحة، بل يقول يشترط الحقيقة، أن تكون ألفاظ الإيجاب تدل على المعاملة، مضمون المعاملة وضعان على نحو الحقيقة، والقبول صريح في القبول بمعنى أنه موضوع في لفظ، موضوع لمعنى القبول كلف قبلته، فلا ينعقد بالمجازات. حتى صرح بعضهم بعدم الفرق بين المجاز القريب والبعيد، لا تقع العقود بالمجاز ولو كان مجازا قريبا. إذن هناك من اشترط. يا شيخ يوسف أن تكون ألفاظ العقود موضوعة للعقود، اشترط الحقيقة، وبناء على اشتراط الحقيقة إذا شككنا في لفظ من الألفاظ مثل لفظ ملكت، هل هو موضوع لإفادة البيع أو لا؟ سوف نشك هل ينعقد البيع بهذا اللفظ أم لا بناء على اشتراط الحقيقة، صحيح أم لا؟ فإذا استطعنا أن نرفع هذا الشك ونجزم بأنه معنى حقيقي أو معنى غير حقيقي، سوف نعرف الحكم، هل البيع الذي أنشئ بملكته صحيح أو لا. فمعرفة هذا الحكم تتوقف على معرفة المعنى الحقيقي بناء على اشتراط الحقيقة والواضع في ألفاظ العقود. والطريق الذي يثبت لنا المعنى الحقيقي هو علامات الحقيقة. إذن بناء على هذا القول يترتب أثر عملي في باب المعاملات على بحث علامات الحقيقة. واضح؟ المحاولة الثالثة هي المحاولة التي ذكرها السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه، ونبين هذه المحاولة ضمن مقدمات. المقدمة الأولى هي أن الظهور كما مر عليكم في الحلقة الثالثة ينقسم إلى قسمين، ظهور نوعي وهو ما يفهمه العرف عند سماع اللفظ بمقتضى محاوراتهم العامة، والقسم الثاني الظهور الذاتي الشخصي وهو ما يفهمه الشخص من جهة تأثره هو بثقافة خاصة وملابسات خاصة لا توجد عند عامة أفراد العرف، وما هو الحجة من هذين الظهورين كما مر عليكم في الحلقة الثالثة أيضا هو الظهور النوعي لا الظهور الخاص، لأن المتكلم إذا تكلم يا شيخ حسين يتكلم وفق قواعد المحاورة العامة ولا يتكلم وفق قواعد المحاورة الخاصة التي ترتبط بفرد من أفراد المجتمع. المقدمة الثانية هو أن المستمع إلى كلام قد يفهم منه معنى ويدرك أن هذا المعنى هو الظاهر نوعاً، وحينئذ سوف يدرك أن ما فهمه هو الحجة في تحديد مراد المتكلم، لأنه هو الظاهر نوعاً، ظهور هذا المعنى هو الظهور الموضوعي فيكون حجة في حقه، وتارة يفهم معنى ويشك هل هو الظاهر نوعا ليكون حجة أو لا، ليس ظاهرا نوعا بل هو مجرد ظهور شخصي. السيد الشهيد يقول هنا توجد أصالة عقلائية، وهذه الأصالة العقلائية عليها سيرة العقلاء وممضات من قبل الشارع، وهي أصالة التطابق بين ما يفهمه الشخص وما يفهمه الناوع. فإنك تجد مثلا إذا أمر المولى العرفي أحد غلمانه وعبيده بأمر وشك ذلك الغلام شك عنبر في تحديد هل ما فهمته من كلام مولاي وسيدي هو الظاهر عرفا الظاهر نوعا أو لا، هذا ظهور شخصي. تجد هذا الغلام المسمى بعنبار يذهب ويمتثل خطاب سيده وفق ما يفهمه هو، وما ذاك إلا لأنه يقول ما فهمته هو ما يفهمه العرف لأصالة التطابق بين الفهم الشخصي والفهم النوعي. وهذه السيرة قائمة بضابط، من العقلاء في المحاورات العرفية تجده يقف ويسأل هل ما فهمته هو الظاهر عرفان؟ من؟ مع أن مثل هذا الشك احتمال وقوعه كثيرا قائم، بل نحن نجزم بأنه يقع في المحاورات العرفية، ومع ذلك تجد العرف بمقتضى السيرة قائم على الأخذ بما يظهر من الكلام من دون تدقيق وبحث وتنقيب حول أن هذا الظاهر ظاهر شخصي أو هو ظاهر نوعي. والسر في ذلك هو وجود هذه الأصالة، والشارع أمضى هذه الأصالة ولم يردع عنها. الخلاصة ما هي؟ خلاصة المقدمة الثانية، خلاصة المقدمة الثانية هي أن المتكلم إذا فهم معنى وشك هل هذا المعنى ظهور شخصي أو هو ظهور نوعي، ظهور هذا المعنى يرتبط به فقط لا يظهر للناوع أو لا هو ظهور نوعي، كل فرد من أفراد المجتمع لو كان في محلي يفهم ما أفهمه من اللافظ، فهنا توجد أصالة تسمى بأصالة التطابق تجعل الظهور الشخصي طريق للظهور النوعي. تعالوا إلى المقدمة الثالثة. المقدمة الثالثة تقول علامات الحقيقة تساهم في تحديد الظهور الشخصي، فإن المتكلم إذا سمع لفظتان فإن المتكلم إذا تلفظ بلفظتين ما ينقدح في ذهن سامعه تساهم في انقداحه علامات الحقيقة كالتبادر والاضطراد، فعلامات الحقيقة تشكل الظهور الشخصي الذي هو طريق للظهور النوعي فيما إذا شككنا هل هذا الظهور الشخصي أيضا هو ظهور نوعي أم لا. فعلامات الحقيقة بناء على هذا البيان الذي تفضل به الشهيد الصادق رحمه الله لها أثر عملي، وهو أنها تساهم في تحديد الظهور الموضوعي بمقتضى أصالة التطابق بين الظهور الشخصي الذي تساهم علامات الحقيقة في تشكيله وبين الظهور النوعي. والحمد لله رب العالمين.